الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات الأسبوعية. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى في هذه الدقائق، مع الاعتذار مسبقا للتأخر اللي حصل، حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى حول حديث نبوي لشاب من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الشاب كان ممن تشرف بخدمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا من أهل الصفة، وأهل الصفة هم قوم من فقراء المسلمين بقوا فترة من الزمن في الجهة الخلفية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقاؤهم في المسجد بسبب أنهم كانوا فقراء لا يستطيعون أن يسكنوا في مكان مستقل، وكان المفضلون والقادرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسقونهم ويطعمونهم. وقد دخل في هذه الصفة أعداد تبلغ 70 أو تزيد على ذلك، وقد جمعهم الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في جزء في من دخل الصفة. ومن عجيب خبر هذه الصفة أنه قد دخلها أناس في أول أمرهم كانوا فقراء، ثم دارت الأيام فأصبحوا أمراء، ومنهم أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه درس الحقيقة، قبل أن ندخل إلى قصة هذا الصحابي الجليل، ليس أبو هريرة ولكنه شخص آخر، لكن في كون أبي هريرة في بدايات حياته كان فقيرا، حتى إنه كان يبقى في المسجد من فقره، ثم دارت الأيام فأصبح أميرا من الأمراء، أميرا على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الدرس أن الشدة لا تدوم، الشدة بتراء كما تقول العرب، يغير الله من حال إلى حال، وهذا متى ما بين طرفة عين وانتباهتها. فإلى كل يائس أو كل مهموم أو كل مغموم اشتدت عليه الحالة الاقتصادية، تمر به ظروف، انكسر، خسر في خسارة، في صفقة أو شيء من هذا القبيل، لا تقلق، إذا سلم لك دينك فالباقي إن شاء الله تعالى يعوض. صاحبنا هذا الشاب الذي كان قد تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم هو شاب فطن نبيه، كان كما في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقوم في حوائج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في النهار. فإذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء جلس ببابه، حتى إذا دخل بيته لم يغادر، بل يبقى عند بابه عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا يقول هذا الصحابي؟ يقول: لعله أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، يعني يقول قد يحدث له مثلا شيء يحتاج أحد يخدمه فلا يجد أحدا، فأكون أنا المتشرف في هذا. يقول: فما أزال أسمعه، يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام ناصبا قدميه يصلي لله عز وجل، يقول: فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل، يعني يعيني الانتظار، أو تغلبني عيني فيرقد. يرقد على ماذا؟ على عتبة بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربيعة ابن كعب الأسلمي وهو صاحبنا: فلما رأى من خفتي له وخدمتي إياه قال: سلني يا ربيعة. انظر إلى حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام، سلني يا ربيعة، وش تبي؟ وش تبي؟ أدعي لك. انظروا إلى هذا الشاب ماذا قال. يقول: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله ثم أخبرك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا وسيكفيني ويأتيني، يعني المقدور الذي كتب لي سيأتيني. فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. شطب الآن على ملف الدنيا، يقول: كل ما أريده في الدنيا منتهي وسيأتيني، وأيضا لو طلبت منه مثلا نعيما أو شيئا من متع الدنيا المباحة فإن مآله إلى ماذا؟ إلى زوال، يا أتركه يا يتركني. قال: فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. فإنه من الله بالمنزل الذي هو به. يعني إذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي فدعاؤه بإذن الله تعالى مستجاب لمقامه عند الله عز وجل. قال: فلما جئته قال لي: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ لأنه واحد شاب متوقع أنه يسأل أمور دنيوية. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهمة، يعني كيف ما خطر على بال ربيعة مثلا أن يقول: يا رب ادعو الله تعالى أن يرزقني مالا وفيرا لأستعن به على الزواج ولأفعل كذا وكذا، أو أن يرزقني الله عز وجل مسكنا واسعا، أو غير ذلك من الأماني التي هي مباحة وهي الغالبة والمسيطرة على ماذا؟ على همم أو على أماني الشباب، وهي أيضا أماني جائزة لا يذم صاحبها. فقال: قلت نعم يا رسول الله أسألك. فقلت: لا والله، والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد. يعني هذا من تلقاء نفسي، هذا من تلقاء نفسي، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت فيه نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن رزقي فيها سيأتيني ويكفيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: إني فاعل، يعني سأدعو لك أن يشفع، سأشفع لك عند الله أن يعتقك من النار. ثم قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث بهذا السياق رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، رواه الإمام أحمد في مسنده، بينما هو عند الإمام أحمد رحمه الله، بل عند الإمام مسلم رحمه الله روي مختصرا، وروي باللفظ التالي، وهو أن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك، بعدما خدمه. فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. فقال: أو غير ذاك، يعني ما تبي شيء ثاني؟ وفي بعض الشراح يضبطها أو غير ذلك، يعني هل تريد أن تسأل شيئا آخر؟ المعنى واحد. فقال: هو ذاك، يعني لا أريد أن أسأل شيئا غير ذاك، يعني في شيء أعظم من أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث يا أفاضل ويا فاضلات فيه دلائل تربوية وإيمانية نقف مع بعضها وما يسمح به الوقت. الوقفة الأولى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم امتلأت قلوبهم حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وظهر هذا الحب في أشياء كثيرة جدا، منها الخدمة، منها الخدمة. وأي شرف، أي شرف أعظم من أن يكون الإنسان بعد الإسلام والعبودية لله عز وجل أن يكون خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض أهل الدنيا يفتخر أنه خادم عند الرئيس الفلاني ولا الملك الفلاني ولا السكرتير الفلان ولا علان، فإن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإزالة الأذى عن قدميه وتغسيل ثيابه وقيادة ركابه والقيام على سواكه ونعله أشرف خدمة، أشرف خدمة. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. ومن الفوائد أيضا فطنة هذا الشاب الكريم ربيعة بن كعب الأسلمي. وربيعة بالمناسبة كما قلت من هالصفة عمر رحمه الله ورضي عنه حتى مات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب53 سنة، لكنه يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا. فطنة هذا الشاب، حيث إنه بدأ يعمل ماذا؟ الموازين. وانظروا يا أيها الإخوة والأخوات إلى أثر التربية. هذا الشاب نتاج بيئة، أب وأم أنصاريين كانوا يربونه على التعلق بالآخرة، فكان يقول: فكرت في أمري وقلت الدنيا أمرها مقدور عليه وما فيها من رزق سيأتيني ويكفيني وهو أيضا إلى زوال، ففكرت في الآخرة. وهذا هو التفكير السليم، أن تفكر في الباقي، أن تفكر في الدائم، أن تفكر في الذي لا يزول، وهو النعيم الأخروي. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة من الفوائد حسن خلقي عليه الصلاة والسلام. فهو رأى من هذا الشاب خدمة ونباهة وفطنة، فقال: سلني. وهذا دأب عليه الصلاة والسلام، يكرم حسيا ويكرم معنويا. الإكرام الحسي إما بمال أو شيء من هذا القبيل كما في الغنائم ونحوها، وإما معنويا بالثناء والمدح أو الدعاء. ففكر هذا الشاب ثم قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قد يقول قائل: وهل يمكن أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لأن الرسول ما أنكر عليه، قال: لا يمكن أن ترافقني، فهذا دليل على أنه تمكن مرافقته. لكن ما معنى هذه المرافقة؟ ليس المعنى أن يكون هذا الصحابي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة، لا، ولكن يمكن أن يلتقي به، يمكن أن يكون قريبا من منزلته. ولذلك قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يقودنا إلى سؤال وفائدة أخرى من فوائد هذا الحديث، وهي: ما الحكمة من التنصيص على السجود؟ أو لماذا نص على السجود بالذات؟ والجواب عن ذلك أن يقال: أولا، السجود هو أعظم العبادات وأخص صفات الصلاة، وهو أفضل حالات العبد. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وفي الصحيح أيضا، صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر ابن آدم، أو إذا مر المسلم أو ابن آدم بالآية فسجد، قال: يا ويله، يعني إبليس يعني نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، فله الجنة ولي النار. إذن السجود سبب لرفعة الدرجات. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن الحديث الدلالة فيه واضحة على محبة الله عز وجل للصلاة، وهي بلا شك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأيضا فيه دلالة على محبة الله للنوافل، نوافل الصلوات. وفي الحديث أبي هريرة الشهير جدا الذي رواه البخاري، الذي هو أشرف حديث للأولياء، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا قد يقول قائل: كيف، ما أدراك أن المقصود به النوافل؟ لأنه لا يمكن تكثير الفرائض، الفرائض محدودة ومقدرة بقدر لا يمكن تجاوزه. إذن لا يمكن تكثير النوافل إلا عن طريق، لا يمكن تكثير السجود إلا عن طريق تكثير النوافل. وهذا أيها الإخوة يقودنا إلى أن نحرص على كل سنة من السنن ما استطعنا لنصليها، نصلي الضحى، نصلي الوتر، السنن الرواتب، كل هذه وسائل لتكثير السجود وتكثير الدرجات. وهذه تدل على أنها، بل هذه أقول ضمانة بإذن الله عز وجل لرفعة العبد عند الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: أعني على نفسك بكثرة السجود، درس خامس أو سادس من دروس هذا الحديث، وهو أن الصحابة، بل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يربي الصحابة على التعلق بالآمال، ولا على التعلق بمجرد ماذا، أن الرسول دعا لي ثم نام، لا، بل أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل. وهذا رد واضح جدا 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 على أولئك الذين ماذا، يعتمدون على الأماني، أو يقول: أنا مؤمن ويكفي، كما يفعل بعض المرجئة الذين يقولون: يكفي أن أقول لا إله إلا الله وانتهى الموضوع والحمد لله وفضل الله عظيم، ولا يعمل أبدا. لو كان هذا الأمر كذلك لما خرج المؤمنون المهاجرون من المدينة من مكة وتركوها وهي أحب البلاد إلى الله، ولما قطعت الرقاب في سبيل الله عز وجل، ولما أنفق المجاهدون في سبيل الله أموالهم وأنفسهم، ولما 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 إلى غير ذلك من الأدلة العظيمة التي تدل على أن العمل لا بد منه. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، رجوا بعد أن عملوا. والأدلة في هذا المعنى كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا، واختم به في هذا السياق ثم أنتقل للإجابة على أسئلتكم التي وردتني اليوم، أقول في هذا الحديث أيضا من الدلائل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، وكان يشبع العواطف والرغبات، ويعني يلتمس الفرص المناسبة لإيصال بعض المعاني والحقائق الشرعية، كما فعل مع هذا الصحابي الجليل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم كثرة السجود وتعفير هذه الجبهة له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا جميعا مرافقته عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن لا يحرمنا من نظرة وجهه الكريم إنه سميع مجيب. أجيب على الأسئلة وأحرص على، أولا أمامي 5 دقائق تقريبا، أحرص على الإجابة باختصار شديد، وأحرص أيضا على ما له صلة بالمعاني الشرعية. وبالمناسبة بعض الأخوة يسأل عن الرقية والرقات، قد يشتبه اسمي مع اسم الشيخ عادل المقبل المختص بموضوع الرقية والسحر، ولذلك أنا أؤكد على هذا المعنى، لست ذاك الشيخ الفاضل، أنا رجل آخر، يعني ليس لي علاقة بموضوع الرقى ولا السحر ولا التمائم ولا غير ذلك. فأرجو أن تزال هذه الأسئلة إذا كان السائل يظن أنني ذاك الإنسان. يقول: ما رأيكم بتواجد الفتيات بهذه البرامج وغيرها من البرامج الأخرى، تقصد السوشيال ميديا، للدعوة إلى الله والإشارة للإخوان بضغط على علامة أعجبني، وليس المقصد الشخص بذاته وإنما المنشور. طبعا وجود الإنسان في هذه الأماكن إذا كان عنده علم وعنده قدرة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير فهذا حسن. وقضية الإعجاب إذا لم يفهم الطرف الآخر منها فهما سيئا فالأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. يقول تقول يتساهل بعض الإخوات تتساهل بعض الأخوات في بإرسال فيس، يعني وجه يدل على الضحك في مجموعة دعوية مختلطة. لا أرى هذا أبدا، على المرأة وعلى الرجل في الجروبات الدعوية هذه المختلطة، تقصد من الجنسين، أن يلتزم الأدب وأن يلتزم الوقار والسكينة، وأن لا يفتح على نفسه ولا تفتح البنت على نفسها بابا في هذا المجال. تقول: نريد جدول إيماني نزاحم به وقتنا. هذا طبعا يحتاج إلى لقاء مستقل، لكن أقول يا أيها الإخوة والأخوات، لا يمكن وضع جدول ويقال تفضلوا هذا لكم جميعا، لا، كل إنسان يعرف أوقات الفراغ، يعرف أوقات النشاط عنده، يعرف قدراته ويعرف ويعرف ويعرف، وينظر ما هو الذي ينقصه. أنت قد ينقصك أنت مثل مهتم بحفظ القرآن الكريم، لكن غيرك قد يكون مقصر في النوافل، آخر مقصر في الصيام، رابع في قيام الليل، لا يمكن وضع جدول معين. لكن عندنا مثل يقولون: العطشان يكسر الحوض. الإنسان الذي له رغبة يستطيع أن يحدد نقاط الضعف اللي عنده والقصور ثم يملأها. لكن نشير إلى أصول من الأعمال مهمة جدا، لا يصح أبدا أن يخلو منها جدولك اليومي: قراءة القرآن، النوافل ما استطعت كما ذكرنا، الضحى، سورة الرواتب، قيام الليل، الجلوس مع الوالدين أو من بقي منهما، كذلك أيضا القراءة النافعة المثمرة، دعوكم من هذه الأجهزة التي سلبت عقولا كثيرة، قراءة في كتب العلم النافع، القراءة حتى في الكتب الدنيوية المفيدة التي تطور من تخصصك الذي أنت فيه. تسأل أخت وتقول: هناك دواء يسمى هرمون الحليب يفرز الحليب عند المرأة حتى بدون حمل، هل هذا الرضاع محرم كالرضاع الطبيعي مع أن المرأة عقيم وتريد إرضاع طفل مجهول النسب حتى تربيه وزوجها؟ المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، جمهور العلماء لا يشترطون أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل، يعني سببه الحمل، وذهب الحنابلة إلى أنه لا بد أن يكون اللبن المحرم ثاب عن حمل. والصحيح هو قول الجمهور أنه إذا ثاب اللبن سواء بمدرات الهرمونات أو غير ذلك فإنه يثبت به تحريم رضاع، وهذا هو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، طبعا بشروط المعتبرة الأخرى وهي 5 رضعات مشبعات. يقول السائل: شخص صلى صلاة المغرب بقراءة سرية فما حكم ذلك؟ جائز، لأن أو صلاته صحيحة، لأن الجهر بالصلاة الجهرية سنة وليس بواجب وليس من شروط صحة الصلاة. أخيرا يقول السائل: أطمع من الله تعالى في حفظ القرآن كاملا، انصحني كيف ذلك، أعطني طريقة سهلة. طبعا هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل، الناس ليسوا سواء، السن، الوقت، الظروف إلى آخره، لكني أنصحك أن تبحث في محرك البحث العالمي جوجل وتكتب كيف أحفظ القرآن الكريم، ستجد عدة طروحات مرئية مسموعة مكتوبة. ولكن الذي أؤكد عليه في هذا السياق نقطتان أساسيتان: الأولى الاستعانة بالله عز وجل وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه والتبرؤ من الحول والقوة، الثاني أن تكون جادا، تضع لك برنامج مؤقت إن شاء الله ب3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، ضع شيئا يناسبك وامشي عليه. وأمر ثالث الآن أذكره، وهو أن ترتبط بأناس جادين يفيدونك في هذا ويتابعون معك حفظك، ويعني لو كسلت نشطوك ولو تعثرت أقاموك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.